بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا مشاهدي الكرام في هذه الحلقة حول حياة البرزخ من حلقات برنامجنا وصول الإيمان. وهذا الموضوع هو في الحقيقة في أمس الحاجة أن يبين للناس، فقد كثرت الجهالات فيه. فحياة البرزخ هي حياة كاملة، ورب العباد سماها في القرآن نشأة، قال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. فسماها نشأة وعطف بالواو، والواو تفيد المعية، أي مع الموت تبدأ حياة البرزخ وتبدأ النشأة الثانية. وهذه النشأة كما قال ابن القيم وغيره، النشأة الأولى حياتنا الدنيا، أخفى الله فيها الأرواح في الأبدان وأجرى عليها قبل المد. وحياة البرزخ هي الحياة الثانية، أخفى الله فيها الأبدان في الأرواح وأجرى عليها قانون الروح. وقانون الروح لا يحده زمان ولا مكان. جبريل روح، قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذا تحرك لا حواجز تمنعه، ينزل من السماء إلى الأرض، بل من فوق السبع سماوات، بل من تحت العرش إلى الأرض في لمح البصر. ففي الواقع التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين جدلته خولة بنت ثعلبة، وفي بيته في حجرة أم المؤمنين عائشة، السيدة عائشة نفسها تقول: والله ما سمعت حوارها وأنا قريبة منها، وما أجل سمع ربي سمعها من فوق سبع سماوات. وهي تحاوره، وفي أثناء الحوار وإذا بالنبي يسر عليه، جبريل ينزل تأخذه رعدة الوحي، وينزل جبريل فورا فورا. كم يستغرق هذا الكم الكبير من المسافات مع جبريل من وقت، مع الروح لا شيء يذكر. ينزل من تحت العرش إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في لمح البصر، في لمح البصر، فيتلو عليه هذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما عرج به للسماء، عرج به مع سرعة جبريل وقوة جبريل، صعد ونزل وفراشه لا يزال حارا، ما برد. وهذا يدلنا على أن الروح لا يحدها مكان، وكذلك لا يحدها زمان. أصحاب الكهف، الإنسان أثناء نومه ترفع روحه، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أصحاب الكهف ناموا نومة 300 عام، بالميلادي 309 بالهجر، كما قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم ما لبث. هذه المدة لما قاموا منها قاموا على حالهم الذين هم عليه. طبعا دع عنكم الفيلم الذي عملوه عن أصحاب الكهف وأنهم قاموا شعورهم طويلة وأظفارهم طويلة، هذا الكلام لا أساس له الصحة، لأن ظاهر الآيات يدل على غير هذا، لأن ساعة استيقاظهم نظر بعضهم إلى بعض وتساءل، قالوا: كم لبثتم؟ بنص الآية قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: ربكم أعلم بما لبث. فإذا ندرك لو رأوا أنفسهم بهذه الصورة الفزة لقالوا غير هذا. لكن قولهم لبسنا يوما أو بعض يوم دلت على أن والحقيقة هذه مدعاة للبحث. هل أثناء النوم أعضاء الإنسان تبقى على حالها لا تنمو؟ واضح نام 300 عام ولم يقع تطور. وعجيب لا أكل ولا شرب ولا حمام 300 عام. كيف تكفل رب بهم هذه المدة بحياة الروح وحدها لا زمان لها 300 عام؟ يقول ولبسنا يوم بعض. بل صاحب القرية لما يحكي لنا رب العباد قصتها فيقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه اللو بعد موت. وده نبي من أنبياء أن يحيي هذه اللو بعد موت. يقول تعالى فأماته الله ما تعالى ثم بعث قال كم لبست؟ قال لبست يوم أو بعضها 100 عام في عالم الروح لا تقص بيوم أو بعض يوم من الأيام. قال بل لبست 100 عام فانظر لطعامك وشرابك لم يتسنن. هذه تدل على أنه لبس يوم أو بعض يوم. الطعام بعد 100 عام لم يفسد والشراب لم يتسنن لم يتغير. ثم أراه الآية الحقيقية فقال وانظر إلى حمارك. فرأى الحمار قد تحول لعظام نخرت بليت. وانظر إلى العظام الحمار انتهى وفني وأبيد. انظر العظام كيف ننشزها فأحياها أمامه ورأى حماره عاد من جديد. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. يقول تعالى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الشاهد يا إخواني 100 عام 300 عام في عالم الروح لا تساوي في نظرنا يوم أو بعض يوم. ولذلك الإنسان يعجب عمرنا في الدنيا كم؟ 60 عام. كم عمرنا في القبور في عالم البرزخ؟ ملايين السنين. كم عمر آدم في البرزخ؟ كم يساوي عمره في الدنيا أمامه في القبر؟ شيء مذهل مذهل. هذه المدد الطويلة جدا 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 ستطوى بسرعة عجيبة جدا. فالزمان مع الروح بينطوي بشكل عجيب. والمكان ملك الموت قد يقع هدم بناية ضخمة 100 دور على الناس. كيف يقبض أرواح الناس تحت الهدم وأثناء الهدم؟ الحجارة لا تمنع والمباني لا تمنع. ولذلك الإنسان لحظة احتضاره يتوقف قانون المادة ويبدأ يعمل قانون الروح. وهو على فراشه وفي حضن امرأته ينظر فيرى ملك الموت تحت العرش. عندها يشخص بصره وينتهي أجله لا ينطق بعده. كيف رآه وهو في مكانه وملك الموت في مكانه رغم وجود حواجز أسقف البيوت والكواكب والنجوم والسماوات السبع؟ كل هذا لا أثر له مع الروح. سقط هذه الحقيقة حتى ندرك أن حياة البرزخ حياة أخفى الله فيها الأبدان في الأرواح وأجرى عليها قانون الروح. لأن بعض من لم يستوعب هذه القضايا أنكر عذاب القبر. عذاب القبر واقع بالإنسان، بل من أول لحظة تبدأ المعاملة تختلف. فأول نزول العبد لقبره تقع عليه ضمة شديدة جدا جدا جدا، تختلف منها أضلاع تفك من بعضها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضر جنازة سعد بن معاذ، وسعد مش سعد شخص عادي، لسيد الأنصار الذي كان النبي يقول الأنصار قوموا لسيدكم. سعد بن معاذ شهيد. سعد بن معاذ حضر جنازته 70,000 ملك يشيعون جنازته لم تطأ أقدامه الأرض قبل هذا اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته. سعد بن معاذ اهتز لموت عرش الرحمن أثقل مخلوق خلقه رب العباد. سعد بن معاذ يصف النبي لما أهدي لرسول الله حرير من حرير عند فتح بلد فارس، حرير رقي جدا، في الصحابة تعجبوا من ملمسه ورقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ خير من الدنيا وما فيها. المناديل اللي بيستخدمه مناديل ومع هذا لما فرغ النبي من دفنه قال لو نجا من قبضة القبر أحدا لنجا منها سعد بن معاذ. فدل هذا الحديث على أن قبضة القبر لا ينجو منها أحد، دي مرحلة انتقال من حياتنا الدنيا إلى حياة البرزخ، من النشأة الأولى إلى النشأة الثانية، تختلف الأضلاع لتكون بداية النهاية لإفناء الأبدان وتعلق الروح وحدها بقائها. فالذي يموت فينا البدن الروح لا تموت عند الموت، الله يمسكها ويرفعها إليه. هذا المعنى الدقيق. بعده يبدأ السؤال كما جاء في الحديث الصحيح، إذا نزل عبد قبره جاءه ملكان أصواتهم كالرعد أبصارهم كالبرق فيأخذاني ويجلساني ويسألاني من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول عن رجل بؤس فيكم؟ مع اختلاف الروايات في التقديم والتأخير، لكن ثبت هذا في الصحيح. هذه الأسئلة الثلاثة أسئلة القبر وفتنة القبر ولا يفلت منها أحد. والنبي يبين أن المؤمن يقول ربي الله ديني الإسلام رجل بعثينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمان صلى الله عليه وسلم. المنافق والكافر يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له لا دريت ولا تليت. تليت بمعنى تلوت، لا دريت ولا تليت. في رواية مسلم الإمام أحمد لا دريت ولا تلوت، لا وعيت حقيقة الرسالة ولا رسول ولا الإسلام ولا تلوت كلام الله عز وجل، لا هذا ولا ذاك. فيؤخذ ويبدأ التعذيب من هذا الوقت. يبدأ النكال به إلى متى؟ إلى متى؟ أولا ضمة القبر العبد يصرخ منها صرخ يمجى في الحديث يسمعها كل ما وراءه إلا الثقلين إنس والجن، ولو سمعها أحدهم صعق. فكيف بالضرب والتعذيب مقامع من حديد أشكال وألوان، نسأل الله العفو والعافية. فالمسألة في منتهى الخطورة، والناس عنها في غيبة قاتلة، حياة جديدة ما منا واحد إلا واردها، لن يفلت منها أحد. وإحنا نرى المشاهد كم واحد عن الأرض خلت، هل يوجد مخلد واحد؟ متى نعقل أننا جميعا سنلحق بمن سبق؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر القبور يقول أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، ولحق. رسول الله مات ورب العباد يخاطبه وهو أحق العباد بالحياة على الأرض، قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخلدون، وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وفي الحديث القدسي يأتي جبريل ويقول يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المرء قيامه الليل وعزه في استغنائه عن الناس، وما بين الجنة والنار من دار، ليس هناك مصير ثالث، إما جنة هيأت نفسك لها وإلا فالنار. حتى يعلم كل غافل أنه ما لم يهيئ نفسه لجنة إلا واستعد لها فلا مصير له إلا جهنم، ما فيش مصير ثالث. الناس المعتقد أن في حاجة في النص هذه مصيبة كبيرة جدا. ندرك هذا المعنى، قضية الموت آتي نزول القبر نازل. النبي لما فرغ من دفن الجنازة قال الحاضرين لمثل هذا فأعده، مطلوب الإعداد لهذه اللحظات وتهيئة النفوس بالعمل الصالح، من صيام من قيام من صلاة من عبادة من ذكر من طاعة من بر من صلة أرحام، من وقف مظالمك على العباد. فمن أعظم ما ينكل به العبد ظلمه لغيره، وحقوق العباد لا تسقط إلا بعفو أصحابها أو بإيقاع العقوبة، ودي كارثة كبيرة جدا جدا. وذلك رب العباد وعيد للظالمين أشد من عيد الكافرين. قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله، قال قد ضلوا ضلالا بعيدا. الآية اللي بعدها قال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها وكان ذلك على الله يسير. فجعل مصير الظالمين جهنم، في السكة آخر، لا طريق آخر. اللي ظلم ولم يعد نفسه للقاء الله وللجنة الله هذا مصيره، هذه نهايته. اعلموا هذه الحقائق إخواني، فالأمر جلل. أما عن تفصيلات عذاب القبر فهناك ألوان من المعاصي يعذب المرء بها في قبره، وهذه تخف عنه. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبري في حائط، فوقف وتغير وجهه وقال صاحب القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية يستبرئ، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة ينقل الأخبار، ليس بغرض إصلاح ذات البين ولكن بغرض إيقاع الفتنة بين العباد. هذه تسمى النميمة، وقاعدة تحفظوها: من نم لك نم عليك. حتى نحذر هؤلاء، صاحب النميمة يعجل له العذاب في القبر، وكذلك الذي لا يستبرئ من بوله، اللي بيستهين خش يطرطر أي حاجة وما فيش نظافة ولا فيش. الكلام ده رهيب وأثره عاجل، تعجل عقوبة في أول منازل قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بجريدة نخل وشقها وجعلها على صاحب القبر رين، وقال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، ما لم ييبس. فهذا الجانب الخطير جدا جدا يا إخواني، ده نوع من أنواع العذاب اللي يقع. لكن العذاب الحقيقي والأكبر اللي بيقع في القبر ما جاء فيه نص الحديث، عذاب عرض. وعذاب العرض كما ثبت في الحديث الصحيح أن المؤمن بعد أن يسأل من ربك ما دينك يفتح له باب إلى جهنم أولا، فيرى النار يأكل بعضها بعضا، فيقال له هذا مكانك في النار، قد أبدلك الله خيرا منه، ويفتح له باب إلى الجنة، هذا المكان في الجنة، فيفرش له من حنوطها ونعيمها، فيقول أي ربي أقم الساعة، أقم الساعة. لما يرى مكانه الجنة ويعرض عليه عرض فقط، رؤية فقط، وهذا يعني أعظم نعيم يجده في قبره، ويستمر على هذا إلى قيام الساعة، ينتظر لحظة البعث وهو في هذا النعيم المستمر. لذا كان العذاب في القبر في غالبه عذاب عرض. المنافق الكافر يعرض له أولا مكانه في الجنة، والنبي يبين أن لكل إنسان مكانان، مكان في الجنة ومكان في النار. المؤمن هيأخذ مكانه مكان غيره في الجنة، والكافر والمجرم والمنافق هيأخذ مكانه مكان غيره في النار. لذا يعطى المؤمن من هؤلاء من يفتدي بهم رقبتهم النار، قال هذا فداءكم فكاكم في النار، خد ضعه في مكانك في النار وادخل أنت مكان في الجنة. هذه المسألة في منتهى الخطورة يا إخواني، منتهى الخطورة، أمر جلل، عرض. تخيل إنسان كل يوم يشوف مكانه في النار، فيرى أن هذا نوع من العذاب. قديما كان يفعل هذه الفعلة إذا أرادوا إعدام إنسان يقتلوه قبل إعدامه، كل يوم في الصباح يأخذوه من محبسه إلى المقصلة مكان المشقة بالإعدام، يقال غدا ستعدم، يرجع في حالة نفسية سيئة جدا فيموت قبل الموت، وقد يموت بصدمة نفسية وعصبية قبل أن يعدم، بل هو نفسه يتمنى الإعدام ولا يستمر العرض كل يوم. فعذاب العرض قد يكون أشد من العذاب نفسه. لذا قال تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى يعرضون؟ ظاهر الآيات أنها في القبر، بدليل سياق الآية التي بعدها: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبينت الآية أن العرض قبل يوم القيامة، وليس الإنسان حياة قبل يوم القيامة إلا حتى البرزخ. لذا جمهور المفسرين قالوا العرض هنا خاص بعذابهم في القبور. طبعا نسوخ هذا المعنى، وذي من الأدلة اللي استدل بها أهل العلم على عذاب القبر، ومنها قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطة أيديهم أخرجوا أنفسكم، ساعة الموت هو اليوم، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولوا على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. ومن هذا قول الله تعالى في حق قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الفأت في التعقيب والترتيب والسرعة من الغرق إلى النار مباشرة، نار العرض ونار القبر وليس عذاب يوم القيامة، وغيرها من آيات كثير بل نصوص الأحاديث الثابتة في هذا. وطبعا اللي أنكر هذا لأن بعضهم ظن أن حياة البرزخ كحياتنا الدنيا، وبعضهم وضع جهاز تسجيل مع بعض الموتى ليسمع التعذيب، وأن لهم بذلك حياة الروح لا سبيل لنا إليها. احنا بينا أن حياة البرزخ أخفى الله فيها الأبدان في الأرواح وأجرى عليها قانون الروح لا قانون المادة، فليعلم القاصر والداني هذه الحقيقة. وإذا رب العباد نص على أن عذاب القبر واقع، والحديث النبوي ونصوص الأحاديث نصت على أنه واقع بل وصفته تفصيلا، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ والذي ينكر ينكر، فما ينكره اليوم إن شاء الله سيره غدا عما قريب. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابر، كلا سوف تعلمون عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون يوم البعث. فهنعلم عند الموت إن شاء الله تعالى حقيقة كل ما أنكرناه، وما أنكر أحد عذاب الله وأفلت منه. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فندرك هذه الحقائق ونضعها نصب عيوننا. فالآيات والأحاديث دلت على أن عذاب الواقع حقيقة، ولذا أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على عذاب القبر لهذه النصوص الثابتة، نص الكتاب، نصوص الكتاب ونصوص السنة، وليس بعد كلام الله وكلام رسوله كلام آخر. ولا أحد أعلم بالغيب من العلام الغيوب، ولا أحد أقدر على بيان ما بين الله من الغيب من رسوله إمام المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فإذا بين رب العباد ذلك وبين رسول الله ذلك، فكيف ينكره بعد ذلك من لا أقول عقل له، من لا وعي له، من لا إدراك حقيقي له؟ فالحق حق أن يتبع، وليقل الإنسان ما شاء وليفعل الله ما يشاء، فأمر الله ماضي وحكم الله جاري والأمر ليس بعيد. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال تعالى: كلا. وكلا للردع والنفي، أي لن يرجع بل لينزجر. كلا إنها كلمة هو قائلها، فسمى كل كلامهم كلام، ومن ورائهم أي ومن بين أيديهم برزخ إلى يوم يبعثون. فنصت الآية على أن بينهم عند الموت إلى قيام الساعة برزخ كامل، حياة طويلة جدا جدا جدا. ورحم الله عمر لما دخل على رجل من موتى الكافرين وقف يبكي وقال: كم ضحك هذا في عمره من ضحكات، كم تساوي أمام بكاء لا ينقطع عنه إلى أبد الأبد، لا ينقطع عنه أبدا. نضحك ونتكلم ونكذب، لكن أين أنت إذا نزلت إلى قبرك؟ من يشفع لك؟ من ينفعك؟ من ينجيك من وعيد الله لك، من عذاب الله الذي أعده لك؟ لا مفر، ما له من دافع. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. أسأل الله تعالى أن ينجينا ويعافينا من عذاب القبر. ولذا كان من هدي نبينا أننا في كل صلاة نصليها قبل أن نسلم نتعوذ بالله من عذاب القبر، فقال: تعوذ بالله الأربع، من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. سنة لنا التعوذ من هذه الأربعة في نهاية الصلاة قبل التسليم في كل صلاة. فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من مأسى المغرم، ونعوذ بك من فتنة الدجال. جزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.